بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما.
ويقال
بدر بين مكة والمدينة.
نعم، صحيح. الطائرة بين السماء والأرض ما يلزم مماسة، لا تمس السماء ولا تمس الأرض.
أحسن الله. ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. أحسن الله إليك.
كما يدعي أهل الحلول الجهمية وغيرهم. نعم.
قال في الشرح: أحسن الله إليك. على كل حال، قوله صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يلزم من ذلك المماسة ولا الحلول، وكل يعلم هذا. فإن قال قائل: إذا قلنا إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهل يجوز لنا أن نمثل ذلك بالإشارة؟ فالجواب أن هذا حرام لا يجوز، لأن هذا تكييف، والتكييف لا يجوز، بل وتمثيل، والتمثيل أيضا لا يجوز، بل نقول بين أصبعين من أصابع الرحمن والله أعلم عن الكيفية، هذا هو الواجب، وهذه هي السلامة. أما ما سمعناه عن بعض الناس الذين يدعون أنهم من السلف وأنهم يريدون إثبات الحقيقة، فتجد الواحد منهم يقول بين أصبعين ثم يأخذ شيئا معه بين أصبعيه، فإنه حرام، لأنه تمثيل واضح. ثم من الذي قال لك إن الأصبعين الإبهام والسبابة؟ مثلا أنا لو أقول لك عندي حبة أضعها بين أصبعين وآكلها، فلا تقدر أن تعرف أي الأصابع، لأنه قد يجوز أن أمسكها بالسبابة والإبهام، أو بالسبابة والوسطى، أو بالسبابة والبنصر، أو بالسبابة والخنصر. على كل حال، لا يحل لإنسان يؤمن بعظمة الله وجلال الله أن يمثل كيف تكون القلوب بين أصبعين من أصابع الله. ثم هو أيضا إذا مثل لا بد أن يكون هناك مماسة، ومعنى ذلك أنك أثبتت أن أصابع الرحمن عز وجل في صدور الناس، وهذا محظور آخر. قال: فالواجب علينا إذا أردنا الإيمان بالله واليوم الآخر واتباع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان ألا نتجاوز ما فعلوه، بمعنى أن نسكت عما سكتوا عنه، وكفى بنا والله فخرا بهذا.
في تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم على آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
أشار إلى السمع وإلى بصره. قال العلماء: هذا المراد تحقيق الصفة، المراد تحقيق الصفة ولا مراد التمثيل، المراد أنها صفة حقيقية. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال: أحسن الله إليك أيضا في الشرح: وهذا التقرير يفيد أن المسألة تبحث من وجهين. الوجه الأول: هل لله عز وجل أصابع؟ أهل التعطيل يقولون: ليس لله أصابع، كما قالوا ليس له يد، وإنما المراد بالحديث أي قدرة الله عز وجل على تصريف الخلق، وأن ذلك كالذي بين أصبعين من أصابعنا نفعل فيه ما نشاء. الوجه الثاني في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل البينية تقتضي المماسة؟ هم يقولون إن ظاهرها المماسة، وعلى هذا فتكون أصابع الرحمن عز وجل في جوف بني آدم، لأن القلب في الجوف. وإذا كانت البينية تقتضي المماسة لزم أن تكون أصابع الرحمن جل وعلا في صدور الناس، لأن القلب ما دام داخلا نقول لا بد أن الأصابع تمس القلب، لزم أن تكون الأصابع داخل الجوف، فتكون صفة لله، فتكون صفة الله تعالى حالة في بني آدم.
هذا قول بالحلول، نعم، والكفر، نعم.
حسن الله إليك. هكذا زعم أهل التعطيل أن هذا ظاهر الحديث، فقالوا ظاهر الحديث إثبات الأصابع لله، وهذا يقتضي التشبيه، وظاهره أن الأصابع مماسة للقلب، وهذا يقتضي الحلول. فإما أن تقولوا بالتشبيه وبالحلول، وإما أن تؤولوا، وإذا أولتم فهذا هو ما نريده ونحتج به عليكم. فأجبنا عليهم وقلنا أولا إن الأصابع نلتزم بها ونقول إن لله تعالى أصابع حقيقة، لكن ننفي عنها المماثلة ولا نلتزم بما ألزمتمونا به من التشبيه، لأنه لا يلزمنا. وإذا كنتم أنتم تثبتون للإنسان أصابع وتثبتون للطيور أصابع، هل يلزم من إثبات الأصابع للإنسان أن تكون مشابهة لأصابع الطير؟ لا يلزم. إذن لا يلزم من إثبات أصابع الرحمن عز وجل أن تكون مشابهة لأصابع بني آدم، فنحن نلتزم بثبوت الأصابع ولا نلتزم بما ألزمتمونا عدوانا واعتداء بأن هذا يستلزم التمثيل. ثانيا، بالنسبة للمماسة، نحن لا نلتزم ما ألزمتمونا به من أنه لا بينية إلا بالمماسة، بل نقول البينية لا تستلزم المماسة، ودليلنا على هذا قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإنه لا يلزم من هذه البينية المماسة قطعا.
صحيح، هذا واضح لكل أحد.
نعم. فليس هناك مماسة أصلا ولا مقاربة بين الأرض وبين السحاب، ولا بين السحاب وبين السماء، فرق شاسع، والله تعالى يقول بين السماء والأرض. ونقول مثلا بدر بين مكة والمدينة، فهل بدر على حدود المدينة وعلى حدود مكة؟ أبدا، بينهما مسافات. فتبين بهذا أن البينية لا تقتضي المماسة، وحينئذ نسلم مما ادعيتموه علينا من القول بالحلول أو بأن هذا الحديث يدل على الحلول.
تعالى الله ما يقولون.
أحسن الله إليك. في لكم تعليق في كتاب البنا، أحسن الله إليكم، في شرحكم عليه، وذكر هو في قول ابن قتيبة لما أوردوا عليه هذا الحديث، أحسن الله إليك،
البنا،
نعم، كتابكم دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة، قال حديث آخر رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قلب المؤمنين بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا كنتم أردتم بالأصابع هاهنا النعم وكان الحديث صحيحا فهو مذهب، وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك يستحيل، لأن الله تعالى لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه بالمخلوقين. قال ابن قتيبة ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح، وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث، لأنه قال في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقالت له إحدى أزواجه أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله تعالى، فإن كان القلب عنده بين نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ كما كان يحتاج، فما كان يحتاج إلى الدعاء، وإنما هو عندنا مثل الحديث الآخر يحمل الأرض على إصبع وكذا على إصبع، ولا يجوز أن تكون الأصبع هاهنا نعمة، ولا نقول أصبع كأصابعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا، لأن كل شيء منه عز وجل لا يشبه شيئا منا. هذا كلام القتيبة، أقرأ كلامكم في الشرح، أحسن الله إليكم. قلتم هذه الشبهة الخامسة على حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وفي حديث آخر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة، وإن كان في سنده ضعف لكن يشهد له الحديث السابق. يقول المعترض على هذا الحديث فإن كنتم أردتم بالأصابع هاهنا النعم وكان الحديث صحيحا فهو مذهب، وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها فإن ذلك يستحيل، لأن الله تعالى لا يوصف بالأعضاء ولا يشبه بالمخلوقين. والجواب أن الأصابع ثابتة لله تعالى كما أن اليد ثابتة لله تعالى، فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نثبته. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإن الله عز وجل أثبت لنفسه الأصابع واليد والسمع والبصر والعلم والقدرة والاستواء والعلو، فلا نؤول اليد والأصابع بالنعمة كما يقول هذا المعترض، ولا نقول إنها تشبه أصابع المخلوقين. وقد جاء في الحديث الآخر أن لله 5 أصابع كما يليق بجلاله وعظمته، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده أنا الملك.
5 أصابع. نعم،
أحسن الله. وبعضهم تأول قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقال كيف تكون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ونحن لا نحس بأن أصابع الرحمن في صدورنا وقلوبنا؟ قلتم أحسن الله إليكم، وهذا من الجهل، فالبينية معناها واسع في اللغة العربية. يقول الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل يدل أن السحاب مماسها؟ لا يدل أنه مماسه، فالسحاب لا يمس الأرض ولا يمس السماء، بل هو بين السماء والأرض. وكذلك كون القلوب بين أصابع الرحمن لا يلزم منها المماسة ولا المحاذاة كما في الآية. وأجاب ابن قتيبة عن هذه الشبهة بقوله ونحن نقول إن هذا الحديث صحيح، وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع لا يشبه الحديث، لأنه قال في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقالت له إحدى أزواجه أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله تعالى. قوله فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ، فما كان يحتاج إلى الدعاء، أي إذا كان قلب العباد بين نعمتين ليس له حاجة إلى الدعاء. ثم قال وإنما هو عندنا مثل الحديث الآخر يحمل الأرض على إصبع وكذا على إصبع، أي عندنا مثل صفة من صفات الله. يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع، ثم قال ولا يجوز أن تكون الإصبع هاهنا نعمة، ولا نقول إصبع كأصبعنا ولا يد كأيدينا ولا قبضة كقبضاتنا، لأن كل شيء منه عز وجل لا يشبه شيئا منا. انتهى. قال الشيخ محمد عثمين رحمه الله المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن.
الحديث الثالث.
المثال الثالث.
مثال.
إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. أحسن الله إليك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح اختار أن الإيمان يمان، قال العلماء رحمهم الله لأن الإيمان نبع من الحجاز والحجاز من قبل اليمن، لأنه يقال الشام واليمن، فكل الحجاز يعتبر من منطقة اليمن، فالإيمان يمان لأنه نبع من اليمن أي من الحجاز.
نعم، في كل الساحل، كل اليمن يسمونه من الركن اليماني الكعبة. نعم.
قال في الشرح أيضا قوله رجاله رجال الصحيح يعني رجال صحيح البخاري أو صحيح مسلم حسب اصطلاح صاحب الكتاب، وإذا كان رجاله رجال الصحيح فمعناه أنه من حيث الرجال صحيح، لكن لا يلزم من كون الرجال رجال الصحيح أن يكون السند صحيحا، لأنه ربما يكون هناك انقطاع بين الراوي ومن روى عنه، فلنفرض مثلا أن زيدا وعمرا وبكرا وخالدا من رجال الصحيح، لكن إذا روى زيد عن عمرو عن بكر عن خالد قد لا يكون السند متصلا، وإن كان الرجال رجال الصحيح، لكن الغالب أنهم لا يقولون هذا إلا لقصد التوثيق بهذا السند، لكن لا يلزم من هذا أن يكون السند صحيحا، ولهذا يجب أن نتحرى في الرجال إذا قالوا إن رجاله رجال الصحيح، فننظر أولا هل هذا صحيح وأنه ينطبق عليهم أنهم من رجال الصحيح، ثم ننظر ثانيا هل السند متصل، لأنه لا يلزم من ثقة الرجال اتصال السند. وقوله في التقريب أي تقريب التهذيب لابن حجر، وهو عبارة عن زبدة لما في التهذيب من الحكم بالتوثيق أو عدمه على الرجال. أحسن الله إليك. ثم قال في المتن رحمه الله: وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. وهكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. قال في الشرح: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن المعنى أن الله تعالى يفرج عنه. ومنه النفساء، فالنون والفاء والسين دالة على التفريج وإزالة الكرب. قوله النهاية هي لابن الأثير، وهو قاموس لكنه ليس عاما في اللغة كلها، بل ما جاء في ألفاظ الحديث من الغريب أي المعنى الذي يشكل، فجمع الكلمات الغريبة في الأحاديث وفسرها. كذلك القاموس المحيط للفيروز أبادي، والغريب أن هذا الرجل فارسي ومع ذلك جمع قاموسا في اللغة العربية، وهذا من بركة القرآن، لأن القرآن كتاب الله تعالى المنزل لجميع الخلق، يعتني به جميع المسلمين، وإذا اعتنوا به لزم من ذلك أن يعلموا اللغة العربية. أما مقاييس اللغة لابن فارس فهو كتاب جيد لطالب العلم، لأنه يذكر المادة وجميع مشتقاتها، فيقول لك مثلا فرج بمعنى نفس وأزال الكربة، ثم يذكر اشتقاقاتها، وهو مفيد، ولهذا يسمى مقاييس اللغة، وينفع الإنسان في معرفة اشتقاقات اللغة. وفيه فائدة أخرى كثرة الشواهد فيه من الشعر العربي. ثم قال أحسن الله إليك في المتن: فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
يكون إيش من قبل اليمن؟
يكون من أهل اليمن.
إيش لفظ نفس الرحمن إيش؟
الحديث لفظ أحسن الله إليك: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن.
من جهة اليمن.
فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن.
كذا؟
نعم. هو لأن الشيخ الإسلام فسره بالأنصار،
بالأنصار.
نعم. قال: فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن القاسم. ثم قال: وهو كذلك، قال في الشرح أحسن الله إليك، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو الواقع، فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من قحطان، وقحطان من اليمن، فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون من قبل أهل اليمن. وأحسن الله إليك
مجموع فتاوى.
نعم. وأحسن الله إليك بن حجر كأنه ردها تفسير أهل اليمن بالأنصار. قال أحسن الله إليك، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان، فيه تعقب على من زعم أن المراد بقوله يمان الأنصار لكون أصلهم من أهل اليمن، لأن في إشارته إلى جهة اليمن ما يدل على أن المراد به أهلها حينئذ لا الذين كان أصلهم منها، لأن في إشارته إلى جهة اليمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المراد به أهلها لا الذين كان أصلهم منها. وسبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم، وقد تقدم قبولهم البشرى حين لم تقبلها بنو تميم في أول بدء الخلق، يعني في كتاب أول بدء الخلق. الأقوال في الإيمان يمان، نسبة الإيمان لأهل اليمن،
قيل
المراد نسبة الإيمان لأهل اليمن، وقيل المراد مكة، وقيل مكة والمدينة، وقيل الأنصار. وفي شرحكم أحسن الله إليكم لصحيح البخاري قلتم: قوله الإيمان يمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل اليمن، وسبب ثنائه عليهم إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم له، وقد تقدم في الحديث أنهم قبلوا البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم، وفي اللفظ الآخر أهل اليمن أرقوا أفئدة، يعني أن غشاء قلب الواحد منهم رقيق، وإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه.
وإذا
رق الغشاء،
إذا رق
الغشاء أسرع نفوذ الشيء إلى ما وراءه.
صحيح، كان خفيف رقيق. نعم.
ورقة القلب دلالة على رقة على رقة ولين صاحبه، والمراد بأهل اليمن ليس المراد اليمن الجغرافي، هذا اختيارك محسن الله إليك. نعم. بل المراد أن كل ما كان جنوب الكعبة فيشمل الآن جنوب المملكة كله، غامد وزهران. والمراد أيضا أن هذا الوصف كان في ذلك الوقت، ولا يعني أن ذلك يكون في كل الأوقات، فقد يكون في بعض الأوقات ليس عندهم رقة، فهذا وصف أغلبي، وقد يتغير الوصف وقد يبقى في بعض الأزمنة، وكذلك الغلظة والشدة في غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وهي شرق الجزيرة، وذلك لما حصل من الفتن مثل فتنة مسيلمة إلى. نعم. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن القاسم. قال الشيخ في الشرح: وهو كذلك. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواقع، فإن الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروهم كانوا من قحطان، وقحطان من اليمن، فيكون المعنى أن الفرج للمؤمنين والتنفيس والنصرة يكون من قبل أهل اليمن. يعني قال في الشرح أحسن الله إليك: فالحديث الوارد إذن له معنيان، معنى بمعنى التنفيس، وهو معنى صحيح لائق بالله ولا يخرج عن ظاهر الكلام، ومعنى آخر لا يليق بالله عز وجل، لأن المعنى إذا كان لا يثبت لله تعالى فلا يمكن أن نثبته، حتى وإن كنا نقول لا يشبه المخلوق.
فلا يمكن نثبته حتى
حتى وإن كنا نقول لا يشبه المخلوق.
نعم.
فمثلا لا نقول لله تعالى أمعاء لا كأمعاء المخلوق، لأننا لو قلنا بذلك لكنا نقول كل شيء نثبته لله تعالى، ونقول على وجه يليق بجلاله. ثم قال: تنبيه، بعض السلف رحمهم الله فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وعلل هذا بأن الذي له جوف يحتاج إلى أكل وشرب وهواء، وأنا أرى أن التعمق إلى هذا الحد لا ينبغي، ويقال الصمد هو الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع المخلوقات. فإن قال قائل: نحن إن فسرنا الصمد بأنه هو الكامل في صفاته الذي يحتاج إليه جميع مخلوقاته، إذن ما الدليل على أنه يمتنع في حقه النفس؟ فالجواب: نأخذه من دليل عقلي. فإن قيل لا يجوز صرف النصوص بالعقل، فالجواب: لكن كون الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى نفس هذا نقص بلا شك، ونعرف ذلك بأنفسنا، فلو تكتم نفسك لمت
نفسك.
أحسن الله إليك. فلو تكتم نفسك لمت. فإن قيل هذا في المخلوق، فنقول العيب لا يكون مع الله عز وجل مهما كان، وقد ذكرنا فيما سبق من القواعد أن كل وصف يتضمن عيبا لله عز وجل فإنه منفي عنه بدلالة العقل، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فإن قال قائل: لماذا لا نثبت النفس لله تعالى ونقول إنه لا يشبه نفس المخلوقين ما دام الحديث محتملا لمعنى صحيح ومعنى غير صحيح؟ فالجواب: لو كان لفظ الحديث إن الله يتنفس لقلنا نعم يجب أن نثبت أنه يتنفس ولكن يليق به، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: نفس الرحمن من قبل اليمن. فعندنا أولا معنى النفس الحقيقي لا يليق بالله عز وجل، ثم تقييده من قبل اليمن أيضا يدل على أنه ليس من الله عز وجل. فإن قال قائل: لماذا لا نثبت النفس لله تعالى بدون التعرض للوازم كما نفعل في الصفات الفعلية؟ فالجواب: لأن النفس إنما يخرج من ذي جوف يتنفس به. فإن قيل: والكلام إنما يصدر من ذي آلة، فالجواب: لا، بل الكلام قد يكون من الأرض، قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. فإن قال قائل الضحك معنى ومع ذلك نثبته لله تعالى، فالجواب الضحك يقال حتى في الأمور المخلوقة، فنقول مثلا الدنيا ضاحكة، ضحكة له إذا ابتهج بهجة وسرورا، وليس بلازم الضحك أن الإنسان يكشر بأنيابه. ثم قال أحسن الله إليك، قال نعم ذكر في المتن المثال الرابع، لكن أحسن الله إليك قبل المثال الرابع في نفس الكتاب أحسن الله إليكم كتابكم ذكرتم حديث آخر غير الحديث الذي ذكره الشيخ فيه الريح، أو ذكر ابن قتيبة حديث آخر أحسن الله إليك
الريح.
نعم نعم هو قال النص على هذا، قال وما تفسير السلف.
نعم وما نفعل لكم يعني في تفسير السلف. نعم
أحسن الله إليكم، في كتابكم دليل السائر إلى الجنة شرح المختار في أصول السنة قال حديث آخر، قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. المثال اللي معنا في كتاب الشيخ العثيمين اللي هو نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا حديث آخر. حديث آخر قالوا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن، وينبغي أن تكون عندكم غير مخلوقة لأنه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق. قال ابن قتيبة ونحن نقول إنه لم يرد بالنفس ما ذهبوا إليه، وإنما أراد أن الريح من فرج الرحمن عز وجل، من فرج الرحمن وروحه، وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الأحزاب وقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكذلك قوله إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن، يعني أنه يجد الفرج من قبل الأنصار وهم من اليمن. قلتم أحسن الله إليكم هذه الشبهة الرابعة على حديث لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن، وهذا الحديث رواه بهذا اللفظ النسائي والحاكم موقوفا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقد ورد من طرق أخرى مرفوعة بلفظ لا تسبوا الريح فإنها من روح الله أو من روح الله، رواه الإمام أحمد، وجاء عند الترمذي وغيره النهي عن سب الريح وصححه الألباني رحمه الله. قال المعترض المشبه وينبغي أن تكون عندكم أي الريح غير مخلوقة لأنه لا يكون من الرحمن شيء مخلوق، أي ظن المعترض أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن أنها نفس بسكون الفاء، وقال إذا كانت الروح من الرحمن فينبغي أن تكون غير مخلوقة والريح مخلوقة، فكيف تكون الريح من نفس الرحمن؟ فجعلها جزءا من الله والعياذ بالله، فينبغي ألا تكون عندكم مخلوقة. والجواب كما قال ابن قتيبة رحمه الله أن المعترض ما فهم معنى الحديث، فليس هو من نفس الرحمن وإنما من نفس الرحمن، والمراد أن الريح من نفس الرحمن يعني من فرج الله وروحه، فإن الله تعالى نفس بها وفرج بها، ولهذا قال وقد فرج الله عن نبيه بالريح يوم الأحزاب وقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ومثال ذلك الحديث الآخر إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وذكرتم أحسن الله إليكم ثم ذكر الشيخ.
نعم
أحسن الله إليكم،
قريبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى للنار والنفسين. نعم نعم هذا نفسي هذا النار وصف النار. نعم هذا نفس النار وصف النار. نعم
الله سبحانه وتعالى وروح منها
يعني روح مخلوقة، الروح التي خلقها وضيفها إلى الله للتشريف، مثل سخر لكم ما في السماوات وفرن جميعا منه، هذه إضافة.
سيكون نفس الرحمن يعني تبريد.
نعم تنفيس والتبريد. نعم
أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنه بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله في تفسير رحمه الله.
إيش الأول؟
المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنه بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي رحمه الله في تفسيره قول ابن عباس في تفسيره قول ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل.
نعم، صادنا الجهة التي في يدنا، كل ما لقيهم يقول الجهة كفيتم هذه الجهة يسويها. فالأول طالب راغب يعني يغلب على ظن، خلاص لما أبصر البصرحة خلاص غلب على ظنه خلاص أنه أخذ الجائزة، وأنه ثم في النهاية رجع ينهى الناس أن يسكوا هذه الجهة. هذا من أصل الله تعالى النبي. نعم
أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله قال أهل التعطيل إنكم يا أهل السنة حرفتم النص، لأن ظاهر استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، ووجه ذلك أن إلى للغاية، والغاية لا بد أن يكون قبلها مغيا، فيكون استوى إلى السماء ذكرها بعد خلق الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فيقولون إن ظاهر الآية أحسن الله إليك، فيقولون إن ظاهر الآية أن الله كان في الأرض لأنه خلق ما في الأرض ثم استوى إلى السماء، فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر يا أهل السنة؟ يقول أهل السنة لا نقول بهذا. فيقول المعطلة إذن أولتم النص، فنحن نقول إن ظاهره أن الله في الأرض ثم صعد إلى السماء، فإن قلتم به فقد قلتم بالظاهر لكن لا تقولون به، وإن لم تقولوا به فقد أولتم، وحينئذ لا تعيبوا علينا التأويل ولا تنكروا علينا التأويل، لأنكم إذا أنكرتم علينا ما نؤول وأولتم أنتم فهذا تحكم وتناقض، كيف تقولون هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز، ومن الذي قال لكم هذا؟ وبالنظر إلى قوله ثم استوى إلى السماء نقول ذكرت في القرآن في موضعين، في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وفي سورة فصلت قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فظاهر الآيتين على زعمهم أن الله كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا، بل يقولون إن علو الله عز وجل من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. فننظر الآن جواب أهل السنة. قال والجواب لأهل السنة هذا في المتن حسنيك في تفسيرها قولين، أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنه بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن وذكر البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام.
قصد التام،
نعم.
والأول القصد،
القول على عليهم وارتفع.
نعم.
القول الثاني الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة، والبغوي رحمه الله في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره،
ارتفع إلى السماء
اللي هو قصد.
قصد من عندك ارتفع، القول الثاني.
نعم، الأول أنه ارتفع إلى السماء وهذا يرجحه ابن جرير، والقول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. ثم علق وذكر قول ابن كثير أحسن الله إليك البغوي، ثم علق عليه الشيخ قال وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به أو المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. قال أحسن الله إليك في الشرح: إذن على هذا القول لا إشكال في الآية إذا فسرنا استوى بمعنى قصد، وأن المراد بالاستواء هنا القصد التام. وقالوا رحمهم الله: القصد التام، لأن أصل هذه المادة وهي استوى تدل على الكمال، فيقال استوى الطعام بمعنى كمل نضجه، ويقال لما بلغ أشده واستوى أي كمل عقله أو كمل عقله، فلهذا قالوا إنه القصد التام يعني القصد الكامل. والذي جعلهم يفسرونه بالقصد لأن الحرف الذي عدي به يتضمن معنى ذلك، أي قصدت إلى السماء، فلما عدي بإلى التي يعدى بها القصد صار استوى مضمنا معنى القصد. وأخذنا من كلمة استوى التي تدل على الكمال أن هذا القصد تام كامل، فابن كثير رحمه الله قال إن هذا الفعل لما عدي بإلى يجب أن نحوله إلى تضمين معنى القصد كما في سائر الأفعال التي تعدى بحرف لا يتناسب مع ظاهر لفظها، فإنها تضمن معنى ذلك الحرف. إلا أن البغوي رحمه الله فسر الآية في سورة فصلت غير ما فسرها به في سورة البقرة، فهو إما أنه ظهر له معنى جديد، أو أنه نسي ما قاله في الأول، أو أنه فسر هذا ليكون التفسير مزدوجا بمعنى أنه يجوز أن تفسر بهذا أو بهذا، ففيه احتمالات.
انتهى؟
هذا انتهى كلامه في الشرح.
هذا
الأجوبة القول الثاني.
نعم.
قال في المتن رحمه الله: القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء. والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يتضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. قال في الشرح: هذا مقتضى اللغة العربية، وهذه المسألة اختلف فيها البصريون والكوفيون، فقال البصريون إن التجوز في العامل، وقال الكوفيون إن التجوز في الحرف. والذين قالوا إن التجوز يكون في الحرف قالوا يجب أن نجعل الحرف حرفا يناسب العامل، والذين قالوا إن التجوز يكون في العامل قالوا يجب أن نجعل العامل على وجه يناسب الحرف، ويسمى هذا بالتضمين، وهذا أصح طريقا وأبين. وعلى هذا نقول في استوى إلى السماء يجب أن يفسر استوى بمعنى يناسب إلى الذي هو الحرف. وعلى كلام ابن جرير رحمه الله من تبعه يقولون يجب أن نفسر إلى بمعنى على، فيجعلون التجوز في الحرف، وعلى هذا مذهب الكوفيين كما هو معروف. والبغوي ومن تبعه، ولا نعرف أحدا قال به قبل البغوي، يقولون إن التجوز ليس بإلى بل بالفعل، فهو مضمن معنى يناسب الحرف الذي هو إلى، والمعنى المناسب له هو القصد، يعني أن الله عز وجل لما خلق الأرض قصد وأراد إرادة تامة إلى خلق السماء. ثم ذكرنا مثالا يتضح به المعنى، وهو قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فعلى قول من يرى أن التجوز في الحرف فإن كلمة يشرب الحرف الذي يناسبها من، أي يشرب منها، لأن العين لا يمكن أن تكون إناء يشرب به بل هي مورد يشرب منه، فيقولون يشرب منها عباد الله، فيجعلون التجوز هنا بالحرف والباء بمعنى من، ويشرب على معناها الأصلي، وهذا مذهب الكوفيين. هو يعني ابن جرير على مذهب الكوفيين، أحسن الله إليك، جرير على مذهب الكوفيين.
يمكن.
قال قال: أما البصريون فيقولون إن التجوز في الفعل والباء على معناها الأصلي ليست بمعنى من، لكن يشرب مضمنة معنى يروى، فيكون معنى قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله أي يروى بها، ولا ري ولا ري إلا بعد شرب. فيقولون نحن إذا قلنا إن يشرب مضمن معنى يروى لم نخالف الظاهر، لأنه لا ري إلا بعد شرب، ونجعل الباء على معناها، وإذا قلت يشرب منها دل على الشرب لكن لم يدل على الري. ثم إنه يلزم من هذا، يعني مع ضعف الدلالة يلزم أن تؤول الحرف إلى معنى حرف آخر، فتؤول الباء إلى معنى من. وإذا طبقنا هذا الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء صار في تفسيرها قولان. القول الأول، إما أن نقول استوى بمعنى على، وتجعل إلى بمعنى على، لأن الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع هو على، وعلى هذا نقول ثم استوى على السماء أي على عرشه الذي هو فوق السماء. وإن كان هذا المعنى فيه أيضا شيء من القلق، لأن الآيات الأخرى تدل على أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض كلها، ولو أننا قلنا استوى على السماء وأريد بها السماء الحقيقية لكان استواء الله تعالى يكون على شيئين، على العرش وعلى السماء، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم. وعلى كل حال فهم يرون أن إلى بمعنى على. القول الثاني، يقولون إن إلى للغاية أي على معناها الحقيقي، كما قال في يشرب بها عباد الله، فإن الباء على المعنى الحقيقي، ولكن يشرب ضمن معنى يروى. هؤلاء قالوا إن إلى على المعنى الحقيقي، واستوى ضمن معنى القصد، لكن القصد التام، لأنه مأخوذ من الاستواء وهو الكمال والتمام، وهو الكمال والتمام. والمعنى الذي قاله ابن كثير رحمه الله من قبله ومن بعده أقرب إلى الفهم وأبعد عن الاشتباه. ولهذا نقول إن الله عز وجل استوى إلى السماء أي قصد قصدا تاما بإرادة تامة إلى السماء فخلقها، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، وفي الآية الأخرى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وعلى المعنيين جميعا فإننا لم نخرج عن الظاهر، لأننا لو قلنا إن الظاهر ما ذهب إليه أهل التعطيل من أن الله عز وجل كان في الأسفل ثم صعد إلى السماء، لو قلنا إن هذا هو الظاهر لكان ظاهر كلام الله عز وجل معنى باطنا لا يليق بالله، وكل معنى باطل فإنه لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص. وبهذا التقرير دفعنا قول هؤلاء المعطلة إن أهل السنة والجماعة يؤولون في النصوص.
انتهى.
نعم.
تفسير الثاني أنا بمعنى قصد، قال رحمه الله في شرح حديث النزول: ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسري السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم.
قوله فسواهن سبع سماوات لا يشكل على على أي فعل عليها وهي لم تسوى، قد تسواهن سبع يعني بعد قصر إليها سواهن، وكيف ارتفع عليها وهي لم تسوى؟
لأن الأصل هو الأصل موجود، الأصل موجود، الأصل الأصل اللي يكون منها التسوية موجود. المحل الله إن شاء الله، شوف الدرس القادم إن شاء الله، شوف كلام الشيخ، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.